الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أما بعد، فحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات التفسير، ولا يزال حديثنا موصولا حول سورة الفتح، وهذا لقاؤنا الرابع أظن حول هذه السورة الكريمة. وقد وقفنا عند قول ربنا عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. في هذه الآيات إخبار عن هؤلاء الصحابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واللي كان عددهم حوالي 1400، والذين كان فيهم عثمان رضي الله عنه. وهؤلاء بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام لما أشيع أن عثمان قد قتل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على يده اليسرى وقال: هذه يد عثمان. فكان هذا شرفا على شرف، وكان كمن شهد البيعة رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الصحابة أخبر الله أنه رضي عنهم، فمن لم يترضى عنهم فقد كذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ووعدهم الله عز وجل بالمغانم الكثيرة، مغانم خيبر ومغانم الفتح وما بعدها من المغانم في الفتوحات كلها. والله عزيز لا يغلبه أحد، حكيم يضع كل شيء في موضعه اللائق به. ثم قال عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. احنا قلنا قبل كده ان سورة الفتح كلها جاءت في هذا السياق، سياق الحديث عن صلح الحديبية وما كان من امر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسافر هو والصحابة الى مكة لا يريد شيئا الا العمرة والطواف بالبيت. فالسورة كلها في هذا السياق كما ترون، واحنا بعد ما نقف عند مقدار معين من الآيات سنتحدث عن سنسوق الحديث مفصلا كما رواه الإمام البخاري رحمه الله وغيره في قصة الحديبية كلها، لأن احنا على طول اللقاءات اللي فاتت كنا بناخذ مقاطع من النصوص نستشهد بها على ما نريد، لكن محتاجين ناخذ السياق كله لنستفيد منه العبرة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، قال ابن عباس ومجاهد: إنها المغانم التي تكون إلى يوم القيامة. هذه وعد الله للمؤمنين بهذه الغنائم إلى يوم القيامة. وقال ابن زيد: هي مغانم خيبر. ثم قال: فعجل لكم هذه. المقصود بهذه هنا فتح مكة أو إيه؟ أو صلح الحديبية أو مغانم، لأنه بيتكلم عن مغانم تبقى خيبر. وقال ابن عباس: عجل لكم صلح الحديبية، لأنه سبحان الله أكرم الله عز وجل المؤمنين بعدما حصل لهم اللي حصل في صلح الحديبية ورجعوا وكان في قلوبهم حزن شديد لأنهم حرموا من الطواف بالبيت، أكرمهم الله عز وجل ومش بس نزل السكينة في قلوبهم، لا، وأثابهم الفتح القريب اللي هو فتح مكة، وأعطاهم المغانم الكثيرة اللي هي مغانم خيبر. وعشان كده كانوا المنافقين من الأعراب كانوا عايزين يعملوا إيه؟ يشاركوهم في الغنائم المخلفون اللي احنا اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت. قال: وكف أيدي الناس عنكم. مين الناس دول؟ المنافقين من جهة، وهذا وجه مهم جدا، لأنه كان ممكن المنافقين زي ما قلنا لما النبي عليه السلام راح هو والصحابة مكة كان ممكن هم يروحوا للإيه؟ ليقتلوا النساء والعيال، لكن سبحان الله كف الله أيديهم عن المسلمين، أو كف أيدي الناس عنكم اللي هم أهل مكة، كفكم عنهم بالصلح. وكف أيدي اليهود عن المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وخيبر. على أي حال كل هذا يصلح، لأن الله عز وجل كف أيدي هؤلاء جميعا عن المؤمنين حماية لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين. قال: ولتكون آية للمؤمنين، يعني ولتكون هزيمتهم وسلامتكم آية للمؤمنين، فيعلموا أن الله عز وجل يحرس المؤمنين في مشهدهم ومغيبهم. وقيل: ولتكون آية للمؤمنين، يعني ليكون كف أيديهم عنكم آية للمؤمنين. ما هو سبحان الله، أنت بتبقى حاطط تصورات وتخيلات وبتتصور أن النصر لا يأتي إلا من قبلها، فيأتي أمر الله عز وجل بخلاف ما تتصور وبخلاف ما تتوقع تماما. يكف الله عز وجل أيدي أعداء الإسلام عن أهل الإسلام مع أن الجو خال جدا له، دي حكمة من ربنا. زي ما بالضبط كده تشوف المسلمين دلوقتي وهم عاجزون، محدش قادر يدافع عن دينه، ولا حد قادر يدافع عن أمته، ولا حد قادر يدافع عن المسجد الأقصى، فيسلط الله عز وجل على اليهود الملاعين نارا تحرق عليهم بيوتهم ومبانيهم ومساكنهم وأقمارهم ومعداتهم. هذه نار الله. إذا عجز البشر أن يرسلوا نارا، والبشر ما بيرسلوش نار، لا، ده البشر بيرسلوا طيارات عشان يطفوا لهم النار، هذه طائرات الخيانة التي ترسل إلى اليهود لتطفئ نيرانهم وتحميهم وتخفف عنهم. الشاهد أنه من أين يأتي النصر؟ من الله عز وجل. من الذي بيده القوة والقدرة؟ الله عز وجل. يبقى في الوقت اللي الناس عاجزة فيه لا تستطيع أن تفعل شيئا، يرسل الله عز وجل ويسلط على هؤلاء المجرمين جنديا من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، عشان انت تطمن وما تقولش اصل احنا عاجزين وما عندناش قدرة. طب مين يزيح الطغيان اللي الناس عايشة فيه؟ طب هذا الظلم الذي كذا، طيب كذا. والله قال الله ولو شاء الله لانتصر منهم، واضح؟ ولو شاء الله ايه لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لازم يكون في اختبار، لازم يكون في امتحان. فهذه قال الله عز وجل ولتكون آية للمؤمنين، كف أيدي المجرمين عن المؤمنين آية. وقيل ولتكون هذه التي عجلها الله لكم اللي هو الفتح أو خيبر آية للمؤمنين على صدقك يا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث وعدتهم أن يصيبوها. هذه آية علشان تثبت صدق النبي عليه الصلاة والسلام، إنه لما وعد الصحابة بالفتح القريب الصحابة أصلا طب يقولوا طب ده احنا مش قادرين ندخل نعتمر نعمل العمرة، منين هيجي الفتح بعد كده؟ لكنه الله جل وعلا. انت زي ما قلت لك يبقى لك مقاييس، لكن رب العالمين له مقاييس أخرى. قال ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، يعني يزيدكم هدى ويثبتكم على الهداية. ثم قال عز وجل وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. يبقى سبحان الله ده مش بس الفتح ومش بس المغانم الكثيرة، لقوا في حاجات تانية انتوا ما تعرفوهاش. الله عز وجل قد أحاط بها علما ودبرها لكم. طب ايه هي الأخرى دي؟ مغانم أخرى ولا فتوحات أخرى غير فتح مكة؟ لما تيجي كلمة أخرى تخليك تفكر، فهي المغانم وهي الفتوحات وهي الانتصارات وهي الغزوات التي تعلو فيها راية النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده ممكن تحطه تحت كلمة ايه؟ وأخرى. قال ابن عباس هي الفتوح التي فتحت على المسلمين كأرض فارس والروم وجميع ما فتحه المسلمون. وعن ابن عباس أيضا والضحاك وابن زيد وابن إسحاق قال هي خيبر وعدها الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتحها، ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها. ما كانتش أصلا في حسبان الإيه؟ في حسبان المؤمنين حتى أخبرهم الله عز وجل بأنهم سيفتحونها. وعن الحسن وقتادة هو فتح مكة، وقال عكرمة هي حنين، قال لأن الله عز وجل قال لم تقدروا عليها، وهذا يدل على أنه كأنه على قول عكرمة تقدمت محاولة لها من قبل وفاتهم الوصول إليها. وقال مجاهد هي ما يكون إلى يوم القيامة، هو ما يكون من الفتوحات إلى يوم القيامة. وأخرى قال قد أحاط الله بها يعني أعدها لكم، خلاص أصبحت مضمونة، فهي كالشيء الذي قد أحيط به من جوانبه فهو محصور لا يفوت. فأنتم أيها المسلمون وإن لم تقدروا عليها في الحال فهي محبوسة عليكم لا تفوتكم. وده الآية دي الكلمة دي لوحدها تخليك دايما عندك بشرة وعندك أمل. كلمة وأخرى لم تقدروا عليها قد إيه؟ أحاط الله بها. يعني إيه أحاط الله بها؟ يعني خلاص اكتمل إعدادها وفرغ منها، وعلم الله عز وجل إن هي لكم أنتم، وإن هي موقوفة عليكم لا تكون لغيركم، ممكن ما تحصل لكمش دلوقتي، لكن الله قد أحاط بها أنها كائنة ولا بد. يبقى تفضل على طول الوقت تنتظر الفرج من الله عز وجل. وعلى القول بأن هي الفتوحات إلى يوم القيامة، يبقى لسه في فتوحات جاية، ولسه في آمال كبيرة في نفوس المؤمنين. احنا بس اللي علينا ان احنا نعد العدة بتاعتنا احنا. اما النصر الذي من عند الله فقد احاط الله به، مضمون. اللي من جانب ربنا ايه؟ مضمون. بقي الذي من جانبنا نحن. قد احاط الله بها، اي علم انها ستكون لكم، كما قال عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وكان الله على كل شيء قديرا. يبقى يكون برضو عندك ثقة أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، مهما القوة بتاعة الكفار والمشركين والطغاة والمنافقين ازدادت، إياك أن تجزع يوما أو تظن أن الله يعجزه شيء. سبحانه، سبحانه تعالى وتقدس، وكان الله على كل شيء قدير. وقلنا لما تقرأ في القرآن كلمة وكان الله كذا، يبقى معناها إيه؟ يبقى كان ولا يزال إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى، إلى الأبد، مش إلى يوم القيامة، إلى الأبد. هو عز وجل ليس لصفاته أول ولا آخر، هو سبحانه أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء سبحانه عز وجل. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس، لا الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء سبحانه وبحمده. ثم قال عز وجل، وشوف الآية دي برضو تدي للمؤمنين نوع من التفاؤل بنصر الله. انتوا كنتوا خايفين من المشركين؟ يعني لو افترضنا حتى انه حصل قتال، شوف شوف الجمال بتاع القرآن، وشوف رحمة ربنا على عباده. يعني هو سبحانه وتعالى بيمتن عليهم بأنه كف أيديهم إيه؟ عنكم، ومع ذلك يقول لهم: طيب لو افترضنا أنه حصل قتال، لو كانت الجهة الأخرى، كان إيه اللي هيحصل؟ ولما ربنا يقول غير لما حد تاني يقول، شوف قال: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا. لما تيجي الآية دي، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، لما تيجي الآية دي في وسط آيتين بيتكلموا عن أن الله كف أيدي المشركين عن المؤمنين، يبقى بيقول لهم: حتى ولو كان حصل قتال في يوم لما رحتوا عشان تعملوا العمرة وكنتوا في الحديبية، لو كان حصل قتال بينكم وبين المشركين، مع ان عددكم اقل، مع ان انتوا جايين لهم بلدهم، ومع ذلك لو حدث هذا لولوا الادبار، كانوا هم اللي هيجروا، كانوا هم اللي يهربوا منكم، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، مع ان البلد بتاعتهم والبيوت بتاعتهم سهل جدا يتحصنوا على الاقل جواها، لكن لو قاتلوكم لفروا منكم وانهزموا. ده يعمل ايه في الروح المعنوية المؤمنة؟ يخليها في السماء، يخليها عالية جدا. سبحان الله. ولو قاتلكم الذين كفروا، اللي هم كفار قريش أو أسد وغطفان والذين أرادوا نصرة خيبر، لكانت الدائرة عليهم سنة الله، يعني هذه طريقة الله عز وجل وعادته، أنه لا ينصر إلا من استحق النصر. لما تشوف أهل الباطل وأهل الكفر وقد علت رايتهم وقد علت كلمتهم، فإياك أن تظن هذا نصرا، وإنما هو إمهال من الله عز وجل، وإنما هي دولة تدول لهم لكنها لا تبقى. وأما النصر المستقر المستمر فلا يكون إلا للمؤمنين. يبقى السنة هنا بمعنى الطريقة، كما قال الشاعر: فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها، أول راض سنة من يسيرها. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم قال عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. سبحان الله. ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 80 واحد في الوقت اللي كانت السفراء ماشية ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، نزلوا 80 دول والنبي كان فين؟ لا، كان في الحديبية. نزل هؤلاء، نزلوا من جبل التنعيم وأرادوا أنهم ينتهزوا فرصة يكون الصحابة فيها مشغولين أو بيعملوا حاجة أو في غفلة أو كذا أو كذا، عشان يقتلوا النبي عليه السلام أو يقتلوا الصحابة. قال: فأخذناهم سلما أو سلما فاستحييناهم، استحييناهم. فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. يعني كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقتل هؤلاء، بس لو كان قتل 80 دول كانت خلاص تنشب الحرب بينه عليه الصلاة والسلام وبين قريش. وبعدين في مشكلة هتيجي بعد شوية، إن في ناس مستضعفين من المسلمين موجودين جوه مكة، فلو حصل قتال كان ممكن المسلمين يقتلون مسلمين أيضا، زي ما هيجي معانا في الايه في الآيات. يبقى هو ده معنى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. وذكر ابن هشام عن وكيع قال: وكانت قريش قد جاء منهم نحو 70 رجلا أو 80 رجلا للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصة في أطرافهم، ففطن المسلمون لهم فأخذوهم أسرى. وكان ذلك والسفراء يمشون بينهم في الصلح، فأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يسمون العتقاء ومنهم معاوية وأبوه. فتصور على هذا القول، منهم معاوية وأبوه، يبقى معاوية ابن أبي سفيان ووالده. تصور لو كانوا قتلوا هذا الوقت، ما كانش هيبقى فيه معاوية كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، واللي تولى خلافة المسلمين بعد الحسن رضي الله عنه، وما كانش يكون أبو سفيان الذي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. ببطن مكة يعني الحديبية، أو في داخل مكة، لأن الحديبية بعضها يضاف إلى الحرم، بعضها يضاف إلى الإيه؟ إلى الحرم. من بعد أن أظفركم عليهم، يعني من بعد أن مكنكم الله عز وجل منهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم قال: هم الذين كفروا، هم دول الكفار بحق، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. يعني سبحان الله، كف الله أيديكم عنهم مع أنهم هم الذين كفروا وهم الذين صدوكم. يعني كأنه يقول هم الذين بدأوا الإيه؟ بدأوا العداوة، هم الذين بدأوا الشر، وأنتم الأحق بهذا البيت، وقد صدوكم عن بيت الله تعالى، والهدي معكوفا، يعني والهدي محبوسا عن أن يهدى إلى البيت الحرام. والهدي ده كان حوالي 70 بدنة ساقها النبي عليه الصلاة والسلام، وقلدها وأعدها حتى يهديها إلى الحرم. في صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وعنه قال: اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل 7 في بدنة. فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية فقال: ونحرنا يومئذ 70 بدنة، اشتركنا كل 7 في بدنة. فهؤلاء الصحابة أرادوا أن ينحروا هذه البدن من البقر والجمال، لكن قريشا منعتهم أن يدخلوا البيت أصلا، فظل هذا الهدي إيه؟ محبوسا، كلمة معكوفا. يبقى صدوكم وصدوا الإيه؟ وصدوا الهدي. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. والهدي معكوفا يبقى كأنه الهدي هنا لما نيجي نعربها ممكن نقول إن هي مفعول معه، عشان يبقى صدوكم وصدوا الهدي، أو تكون معطوفة على الضمير اللي هو كم صدوكم، أو تكون حال، كلمة الهدي والهدي معكوفا كأنها جملة حالية، يعني صدوكم حال كون الهدي محبوسا عن الوصول إلى مكة المكرمة. وروى البخاري عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت منعونا. يعني في نقطة مهمة جدا تخليك برضو تتحمل شوية، لما تلاقي رسول الله ويمنع يبقى أكيد من كان دون رسول الله فحاله أهون، صح؟ الكلام واضح. إذا كان رسول الله منع، ومنع من إيه؟ من الطواف بيت الله الحرام اللي هو متاح للعالم كله، يمنع منه رسول الله اللي هو الأحق بهذا البيت هو أمته وأصحابه، يمنعه من الدخول إلى بيت الله الحرام، مع العلم إن البيت الحرام ده أصلا فين؟ في بلد هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا يهون الخطبة عليك أنت، واضح؟ قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. وقيل إن الذي حلق رأسه يومئذ خراش ابن أمية ابن أبي العيس الخزاعي. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن ينحروا ويحلوا، ففعلوا بعد توقف كان منهم، لأنه مش قادرين. وهذا التوقف أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له أم سلمة الحكيمة رضي الله عنها، شوف بقى الزوجة لما تكون ناصحة لزوجها، كان من حكمة الله أن تكون هي التي معه في هذه الايه، في هذه الغزوة، يدخل عليها مغضب فتقول له: لو نحرت لنحروا، ما تكلمهمش، ما تقولش حاجة، واطلع ايه، انحر واحلق وسيفعلون مثلك. فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه، ونحروا بنحره، وحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين أربعة، مرة واحدة، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة فقط، صلى الله على نبينا محمد. وفي هذا الوقت جاءه كعب بن عجرة والقمل يسقط على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية. الشاهد هو قوله تبارك وتعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي إيه؟ معكوفا أن يبلغ محله، يعني الموضع الذي إيه؟ ينحر فيه داخل مكة. ثم قال عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. سورة عجيبة جدا والله، سبحان الله. ولولا رجال مؤمنون، يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة وسط الكفار اللي موجودين داخل ايه، داخل مكة، مثل سلمة ابن هشام وعياش ابن ابي ربيعة وابي جندل ابن سهيل واشباههم، كل دول لم تعلموهم، يعني لم تعرفوهم او لم تعلموهم انهم مؤمنون، ان تطؤوهم، تطؤوهم يعني بالقتل والايقاع بهم. يقال: وطئت القوم، يعني أوقعت بهم، وطئت القوم يعني أوقعت بهم، يعني قتلتهم. يبقى لولا هؤلاء الرجال والنساء، يقول: ولولا وطئكم رجال المؤمنين ونساء مؤمنات، أو لولا أن تدخلوا على هؤلاء وأنتم لا تعلمون بإيمانهم فتقتلوهم، ولو قتلتوهم إلا يحصل تصيبكم منهم معرة بغير علم، سبحان الله. فلولا ذلك، وكأن الجواب محذوف، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. إيه الجواب؟ المفروض أن لولا يبقى ديت بيكون لها شرط وجواب شرط، لولا كذا لكان كذا. فالجواب هنا محذوف، يكون تقديره لولا ذلك لأذن الله عز وجل لكم في دخول مكة، لولا ذلك لسلطهم الله عليكم، لولا ذلك لصنا من كان يكتم إيمانه خوفا. وبعدين مش بس بقى دول، ده كمان فيه قول للضحاك، قال لولا من في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم سبحان الله من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطأوا آباءهم فتهلك أبناؤهم لكنا سلطناكم عليهم. شوف، يبقى هذا علم الله عز وجل. علم الله تبارك وتعالى إنه حتى الكفار اللي في مكة اللي هيموتوا على الكفر ممكن يطلع من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطائف لما نزل، لما أتاه ملك الجبال وقال يا محمد ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليه الأخشبين، قال لا بل أرجو أن يخرج الله من إيه. يا الله، شوف يا أخي النبي عليه الصلاة، شوف الأمل. الدعوة إلى الله محتاجة صبر شديد أوي يا أخواننا والله، وإحنا للأسف الشديد ما صبرنا لها ولا قدمنا لها شيئا. إحنا بنيجي نكلم الواحد أو بنكلم المجموعة، بمجرد ما كده ادانا وش كشر أو وش خشب زي ما بيقولوا أو قالنا كلمتين، نيجي على طول قالين لا لا هذا ليس فيه خير، ولو كان فيه خير كان سمع ولو علم. ونبدأ بقى إيه، نجيب آية قرآن كمان، ها ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم. يا عمي اهدى اهدى، وانت عملت ايه اصلا؟ عملت ايه؟ ده النبي اتضرب بالحجارة صلى الله عليه وسلم وسال منه الدم وجاله الملك وقال له هطبق عليهم الجبلين، قالوا لا اذا ما كانش هم فيهم خير يمكن يطلع من اصلابهم اللي يكون فيه خير. صلى الله على هذا النبي الذي يفتح في قلوبنا الأمل واسعا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى شوف المعنى الجميل ده الذي ذكره الضحاك، إنه لولا رجال، وده حصل بعد كده، ولما يحصل هيجي الفتح بعد كده ناس هتدخل في الإسلام بعد ما فتحت مكة، وهيجي صفوان بن أمية وأبو سفيان هو على الإسلام وفلان وفلان قاعدين مع بعض ويتكلموا سبحان الله. وسهيل بن عمرو ده اللي كان جاي في صلح الحديبية هيدخل في الإسلام. شاهد إنه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. المعرة هي العيب، وهي مفعلة من العر وهو الجرب. يقول المشركون قد قتلوا أهل دينهم، قد قتلوا أهل دينهم. وطبعا هذا شيء يعير به المؤمنون. شوفوا ربنا بيحمي المسلمين إزاي، مش بس بيحميهم من أعدائهم، مش بس بيحمي دمهم، ده كمان بيحمي سمعتهم سبحانه وتعالى، يحمي سمعتهم أن يصيبهم شيء. وطبعا فيه مسألة هنا، مسألة كبيرة تكلم فيها أهل العلم. يبقى المعرة هي العار وهو الإثم وهو الغرامة أيضا وهو الشدة وهو الغم الذي يصيب المؤمنين. قال الله عز وجل ليدخل الله في رحمته من يشاء، فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. يبقى كأنه في محذوف هنا، لو قتلتموهم اللي هم بقى اللي ربنا عز وجل كف أيديكم عشان ما تقتلهمش دول، بس سبحان الله حتى برضو لو كنت دخلت وقتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته، لأدخلهم الله في رحمته. ويجوز أن تتعلق بالإيمان لما قال عز وجل رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، هؤلاء جميعا بإيمانهم يستحقون أن يدخلهم الله في رحمته. وقيل أن المعنى لم يأذن الله لكم في قتال المشركين ليسلم بعد الصلح من قضى أن يسلم من أهل مكة، وكذلك كان الأمر، فقد أسلم الكثير منهم وحسن إسلامهم ودخلوا في رحمة الله عز وجل، يعني في جنته، دخلوا في رحمته سبحانه وتعالى. قال ثم قال عز وجل لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وهنا في مسألة، لو إنه جماعة من المؤمنين حاصروا حصنا فيه جماعة فيه كفار، وفي وسط الكفار دول في جماعة مسلمين وقتلوهم بدون علم، يبقى دول وضعهم ايه؟ هل فيهم الدية ولا الكفارة دون الدية؟ هذه مسألة ناقشها أهل العلم. انتوا فاهمين المسألة؟ يعني الحالة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اللي هو كان فيه مسلمين فين؟ في مكة، ومن رحمة الله عز وجل انه عصم ايدي المسلمين وكف ايديهم عن اخوانهم اللي فين؟ في مكة. طيب لو افترضنا بقى انه دخلوا فعلا عليهم وقتلوهم، المسألة دي بقى ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه، قال أبو زيد قلت لابن القاسم أرأيت لو أن قوما من المشركين في حصن من حصونهم حصرهم أهل الإسلام وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيديهم، أيحرق هذا الحصن أم لا؟ خد بالك بقى، احنا دلوقتي عايزين نخلص على المشركين، بس في مجموعه جوه من الايه؟ طب نعمل ايه دلوقتي؟ هل يجوز اصلا ان احنا نقاتلهم ولا لا؟ طب هل يجوز ان احنا نهدم عليهم الحصن وفيهم المجموعه بتاعتنا اللي جوه ولا لا؟ طب هل يجوز احراق هذا الحصن؟ فقال ابن القاسم سمعت مالكا، مالك ابن مين؟ ابن أنس مالك أحد الأئمة الأربعة رحمه الله، قال سمعت مالكا وسئل عن قوم من المشركين في مراكبهم أنرمي في مراكبهم بالنار ومعهم الأسارى في مراكبهم، هل نرميهم بالنار وفي معاهم مسلمين جوه المراكب؟ فقال مالك لا أرى ذلك. شوف، لا أرى ذلك حماية لمين؟ للمسلمين اللي جوه، لقوله تعالى، لقوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، وقال عز وجل لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه؟ بس هم لم يتزينوا، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى كف العذاب عن المشركين من قريش من اجل المسلمين الذين معهم في مكة. واضح كده؟ شوف 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 مالك رحمه الله والفقه العالي بتاعه،
بيقول له نعيد المسألة تاني بالعامية، في دلوقتي مركب أو مجموعة مراكب بتاعة المشركين ومعهم شوية من أسار المسلمين، خدوا جماعة من المسلمين أسروهم عندهم، وإحنا عايزين ننتقم من هؤلاء الكافرين، دلوقتي معركة. طيب هل نحرق المراكب دي نرميها بالنار ونحرقها؟ فقال مالك إيه؟ برافو عليكم، لا أرى ذلك، علشان فيه إيه؟ في مسلمين في المراكب دي، لقوله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. سبحان الله، كلمة تزيلوا معناها إيه؟ الله يبارك فيك ما شاء الله. لو تميزوا، لو كل واحد منهم بعد عن الثاني، لو كان المسلمين خدوا جنب لوحدهم والكفار جنب لوحدهم، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا إيه؟ عذابا أليما بالقتل بقى والأسر وكذا. ولكن سبحان الله، كانت مشيئة الله أن يكف أيدي المؤمنين عن المشركين من أجل المسلمين اللي موجودين في مكة. بعدين بيقول وكذلك لو تترس كافر بمسلم، يعني في واحد كافر عايز يحمي نفسه، فجاه حاطط ايه؟ واحد مسلم قدامه، قال لم يجز رميه. لم يجز رميه، ما تقوليش انا ادخل ده عشان عايز اخلص على ده وهم بياخدوا المسلمين فلازم نموت بجماعه عشان نقدر نوصل، الكلام ده لا. دم ده يدلك على ايه يا اخي؟ على ان دم المسلم ده مش سهل ابدا، مش رخيص ابدا عند ربنا. طيب افترضنا بقى ان ده حصل بقى، قال وان فعل ذلك فاعل فاتلف احدا من المسلمين فعليه الدية والكفارة، الاثنين، فعليه الدية والكفارة. ده الكلام ده في حالة ان هم يعلمون ان في مسلمين هنا وقتلوا ووقع القتل على بعض المسلمين وهم عارفين، يبقى ساعتها على هذا القاتل وإيه؟ الدية والكفارة. طيب قال فإن لم يعلموا فلا دية ولا كفارة، وذلك أنهم إذا علموا فليس لهم أن يرموا أصلا، لما يعرفوا أن في مسلمين من البداية ما ينفعش أن هم إيه؟ يرموهم، يحرقوهم أو يضربوهم، فإذا فعلوه صاروا قتلة خطأ، والدية على عواقلهم، يعني على قبائلهم، يعني اللي هم مسؤولين عنهم، فإن لم يعلموا فلهم أن يرموا، هم ما يعرفوش، يبقى في حالة أنهم ما يعرفوش في مسلمين هنا ولا لا يجوز لهم أن هم إيه؟ يضربوا. وإذا أبيحوا الفعل لم يجوز أن يبقى عليهم فيها تبعة، طالما جاز لهم أن هم يعملوا كده ينفعش أن احنا إيه؟ نغرمهم أو نقول لهم إيه؟ ادفعوا كذا أو لا تدفعوا كذا، لأن هم أصلا لما رموا لم يكونوا يعلمون بوجود أحد هنا. ما هو ده بقى يعني
الفصائل
الجهاديه يعني. ايوه نعم. ما هذا هو الرد الذي يرد به الامام مالك رحمه الله استشهادا بهذه الايه التي معنا، ان هو في قوله عز وجل هو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يبقى اصلا في رجال ونساء، فعشان كده ربنا عز وجل من فوق سبع سماوات كف ايدي هؤلاء عن هؤلاء، مع انه كان ممكن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام ويقتل من يقتل من قريش، وحتى لو قتل المسلمين في ذلك الوقت كان هيقال ايه؟ احنا ما نعرفش، مش كده؟ ومع ذلك الله عز وجل كف ايدي هؤلاء عن هؤلاء وايدي هؤلاء عن هؤلاء، انهم كانوا داخلين علشان يطوفوا بالبيت، والمفروض انه اصلا لا يمنعوا من ذلك. وطبعا المسألة خلافية، لانه قد جوز ابو حنيفة واصحابه وجوز الثوري
الرمي في حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفالهم كمان. هذا عند أبي حنيفة وأصحابه وقال به الثوري. ولو تترس كافر بولد مسلم رمي المشرك، وإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية فيه ولا كفار. ده عند الحنفية. وقال الثوري فيه الكفارة ولا دية. والشافعي رحمه الله قال لا، لما إذا علم لا يرمي، وإذا لم يعلم جاز له الرمي أو الضرب، زي ما قال مين؟ زي ما قال مالك رحمه الله. الإمام القرطبي يقول وهذا ظاهر، فإن التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز. التوصل إلى المباح بالمحظور، هو إيه المباح؟ قتل المشرك. والمحظور إيه؟ قتل المسلم. يبقى التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز، سيما بروح المسلم. فلا قول إلا ما قاله مالك رضي الله عنه. فلا قول إلا ما قاله مالك رضي الله عنه. ده كلام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. يبقى المسألة مسألة خلافية، لكن ينظر فيها للمصالح والمفاسد، ينظر فيها للمصالح والمفاسد. الإمام القرطبي يقول إيه؟ قلت قد يجوز قتل الترسي، اللي هو المحطوط حماية ده كان مسلم، ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية. ضرورية كلية قطعية، مش مظنونة، لأن لو مظنونة يبقى لا تخاطر بالإيه؟ بالمسلم. لكن إذا كان هو الترس ده هو الحائل اللي بيني وبين أعداء الإسلام، اللي هو لو ما حصلش ده دلوقتي أنا هتحصل لي مشكلة أخرى أشد منها، يبقى يجوز في هذه الحالة. بيقول فمعنى كونها ضرورية أنه لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، ما عنديش أي وسيلة تانية ولا أي مدخل لهؤلاء الكفار إلا من خلال الإيه؟ الترس اللي واقف ده. ومعنى أنها كلية أنها قاطعة لكل الأمة، حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين. ركزوا في الكلام، مصلحة إيه؟ كل المسلمين. فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة. يبقى ده معنى كلمة كلية قطعية. يبقى كده أنا لما يجي واحد كافر ويتترس بواحد مسلم، إمتى يجوز لي أن نقتله؟ قولوا أنتوا بقى، لما تكون ضرورية وكلية وإيه؟ يعني إيه ضرورية؟ إن أنا ما أقدرش أدخل لهذا الكافر إلا من هذه الإيه؟ إلا من هذه الجهة فقط، إلا من هذا الترس. ومعنى كونها كلية إن المصلحة تعود على إيه؟ على المسلمين جميعا، على المسلمين جميعا. وبيسوق كلام لأهل العلم طويل، أنتوا بدأتوا تنعسوا مني والوقت بدأ يروح، فإحنا خلينا نرجع لأصل الآية التي يقول الله عز وجل فيها إيه؟ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني لو تميز المؤمنون من الكافرين لعذبنا هؤلاء الكافرين عذابا أليما. ثم قال الآية اللي بعدها إيه؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية،
هم يستاهلوا ان هم يقتلوا لانهم كفروا، ومش بس كفروا، واخذتهم الحمية الجاهلية لكفرهم وباطلهم. خلاص. ومعنى الحمية هي الأنفة. الحمية هي الايه؟ الأنفة. اذا حميت من شيء بمعنى انه داخلك العار وأنفت ان تفعله. عشان كده يقول الشاعر اللي اسمه المتلمس، يقول: ألا إنني منهم وعرضي عرضهم، كذي الأنف يحمي أنفه أن يكشم. يعني صاحب الأنفة يمنع نفسه من أشياء معينة أو من القبول بشيء معين من باب الأنفة والحمية لحسن يجيله العار، زي ما كان مين كده؟ أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا امتنع عن دخول الإسلام مع النبي عليه السلام، ايه؟ حمية، أنفة، خاف لحسن يقوله ايه؟ رجع عن ملة عبد المطلب. طب الحمية بتاعت الكفار هنا فين؟ قال الزهري: حميتهم أنفتهم من الإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أي الطمأنينة والوقار. أنفتهم أن يقروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة. هذه حمية الجاهلية، لأن هم بيكتبوا زي ما هنسوق الحديث بعد شوية، وهم بيكتبوا عهد الصلح. رفض اللي هو سهيل بن عمرو انه يقول هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. قال له: لا، ما تكتبش رسول الله، ما احنا لو علمنا انك رسول ما خلاص كنا اتبعناك وما كناش منعناك من البيت. ولما جه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم برضو اخذته الحمية الايه؟ حمية الجاهلية. وقال: لا، ما نعرف من الرحمن، احنا ما نعرفش، اكتب باسمك اللهم زي ما كنت بتكتب. يبقى هو ده معنى كلمة ايه؟ حمية الجاهلية. رفضوا ان يقروا للنبي عليه الصلاة والسلام حتى هم بيكتبوا عقد الصلح. قال لك: لو قلنا محمد رسول الله وكتبناه في المعاهدة يبقى احنا كده اقرينا له بالايه؟ بالرسالة. لا، نحن نأنف عن هذا. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. السكينة هي الطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين، لأنه عز وجل ثبتهم على الرضا والتسليم، ولم يدخل قلوبهم ما أدخل قلوب هؤلاء من الحمية. وإلا لو كان المسلمين قال لك: لا، لازم تتكتب رسول الله، لازم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لو كان ده حصل ما كانش هيتم الصلح. خلاص. ثم قال: وألزمهم كلمة التقوى. ما هي كلمة التقوى؟ كلمة التقوى هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. وألزمهم كلمة التقوى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو لا إله إلا الله والله أكبر. وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يبقى هذه كلمة الإيه؟ التقوى. وكانوا أحق بها. الله، اللي هم المؤمنون. كلمة الإخلاص هذه كانوا هم أحق بها من كفار مكة، لأن الله عز وجل اختارهم لدينه، واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الله بكل شيء عليما. قال ابن عباس: كلمة التقوى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي رأس كل تقوى، وهي رأس كل تقوى. قال سبحانه وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى
وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. احنا كده خدنا ساعة إلا بالضبط بالضبط إلا دقيقة، ومعانا الحديث بتاع صحيح البخاري عشان يبقى المرة الجاية نخلص سورة الفتح. نقوله بسرعة ولا نقف؟ ها كمل. حتى لو قلت لا مش لازم كنت هكمل. صلى على رسول الله، انا استشيركم وافعل ما اريد، هو ده اللي بيحصل دلوقتي. وبعدين لو قلت برفع اليد ارفعوا ايديكم براحتكم لن ارى شيئا. شوف هذا السياق الجميل بقى في القصه كلها اللي دارت عليها سوره الايه، سوره الفتح كلها. روى البخاري في صحيحه صلى الله عليه وسلم عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضعة عشرة مئة من أصحابه اللي هم الألف وكام؟ 400. فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة عشان يروح فين؟ يشوف مكة ووضعها إيه. وسار حتى إذا كان بغير الأشطاط أتاه عينه لو كان بعته، فقال: إن قريشا قد جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. قريش بدأت تجمع لك كل الجموع بتاعتها من هنا ومن هنا ويمنعوك من دخول الايه؟ البيت. فقال: أشيروا أيها الناس علي صلى الله عليه وسلم. مع أنه يأتيه الوحي بس بيعلمنا ان القائد مهما كان محنكا ذكيا قويا لابد انه ايه؟ يستشير. قال: اشيروا ايها الناس علي، اترون ان نميل على عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون ان يصدونا عن البيت؟ ها، اترون ان احنا نميل على عيالهم وذراريهم؟ يبقى هيحصل كده انه يدخل على الذرية، وبالتالي يروحوا دول يدافعوا عن ذريتهم التي خلاص أصبحت تحت يد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ: أترون أن نميل على ذرار هؤلاء الذين أعانوهم، فإن يأتونا كان الله قد قطع عنقا من المشركين، وإلا تركناهم محزونين. وفي رواية قال: فإن قعدوا موتورين مجهودين محروبين. لو دخلنا على الايه؟ على الذرية بتاعتهم، دول هيجوا وهيشوفوا الحال فيقعدوا موتورين مهزومين مغلوبين في حزن، وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله، اللي هم الذرية المشركة دي. أم ترون أن أم البيت نميل على الذرية ولا ندخل على البيت الحرام على طول؟ فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا نريد قتل أحد ولا حربا، فتوجه له. يبقى خلي الوجهة زي ما هي، إيه؟ زي ما هي للبيت. فمن صدنا عنه قاتلناه. وفي لفظ: فقال أبو بكر رضي الله عنه: الله ورسوله علم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن وفي لفظ فامضوا على اسم الله حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد، شوف النبي بيقول إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين، غيروا عليهم الايه؟ الطريق. سبحان الله. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته عليه الصلاة والسلام. فقال الناس، شوف برضو حكمة ربنا، إنه كان ممكن النبي يفضل إيه ماشي داخل البيت، لكن فجأة تبدأ النقة إيه تقف في مكان معين. فقالت فبركت به راحلته، فقال الناس حل حل، بيقوموها. فألحت فقالوا خلأت القصواء، خلأت القصواء يعني تمردت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها إيه؟ حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. خلاص. قال ثم زجرها فوسبت. سبحان الله، كأنه كان في إشارة معينة إنه مش هينفع أنك تدخل مكة وتنتهك حرمة البيت هناك. فلما أعلن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قامت إليه الراحلة. سبحان الله. قال فعدل عنهم، ما دخلش ايه مكة، حتى نزل بأقصى الحديبية على سمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا، بياخدوا منه صعوبة جدا، فلم يلبث الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع من كنانته سهما ثم أمرهم أن يجعلوه فيه في البئر ده، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه عليه الصلاة والسلام. يبقى مجرد ما طلع السهم من الكنانة بتاعته حطوها في البئر فاضت بالإيه؟ بالماء. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، يعني هم دول اللي إيه بيحاموا على النبي وينصحون له، ولما يكون في خطر يلحقوا على طول يبلغوا مين؟ يبلغوا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إني تركت كعب بن لؤي، قبيلة يعني، وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريش قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم، بيسكتوا بقى شوية، فإن شاءوا مادتهم مدة، يبقى هعمل بيني وبينهم إيه؟ هدنة، ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر، لو أنا ظهرت والناس اتبعوني، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، يعني خدوا فترة إيه استجمام لنفسهم، فرصة يرتاحوا شوية من إيه من الحرب، وإنهم أبوا، شوف الكلام، شوف النبي عليه السلام، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره صلى الله على نبينا محمد. قال بديل سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال إنا قد جئنا من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. هذين نعم. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود أو فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد شن ابنكم وانتم أهلي؟ قالوا بلى. قال فهل تتهمونني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته عليه الصلاة والسلام. قالوا أته فأتاه. جه لمين؟ اللي هو مين؟ أيوة كده الحمد لله لسه معايا. قال فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له نحوا من قوله لبدي ابن ورقاء. قال له احنا مش جايين عشان ايه؟ عشان قتال، احنا جايين عشان نعتمر. فقال عروة عند ذلك اسمعوا كلمتين دول اي محمد ارأيت ان استأصلت امر قومك لو انت دخلت وخلصت على قريش هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ تطلع بره تجيب لهم ناس وتقتلهم وتخلص عليهم، حد عمل كده من قبلك؟ وإن تكن الأخرى ها؟ إذا كان هم اللي ينتصروا عليك فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس اللي معاك دول شوية إيه؟ يعني كده ده المعنى كده أو باش من الناس خليط من هنا وهنا خليقا أن يفروا ويدعوك. بيخوف مين؟ خوف النبي وإن الصحابة الجماعة اللي معاك دول هيسيبوك لما تيجي الإيه؟ الأمر يشتد. فقال أبو بكر رضي الله عنه كلمة أخطر ما تسمع. فقال أبو بكر أمصص بذر الله أنحن نفر عنه وندعه؟ الله 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 الله، ده الصديق ده. شوف تطلع الكلمة انت وتطلع لمين وفي أنهي وقت. أمصص بذر الله يعني هو كده أمصص بذر الله، تفهمين؟ بيقول له أنحن نفر عنه وندعه؟ قال عروة من ذا؟ قالوا أبو بكر رضي الله عنه. شوف مع ان عمر كان اشد من مين بس المواقف بقى اللي تظهر الشده الحقيقيه في الوقت ده. ابو بكر ده اللي ما بيتكلمش رضي الله عنه يعني وارضاه، اللي هو كلامه رقيق جدا. شوف ينتقي يعني اشد كلمه تسمعها لكن ليلقيها في وجه كافر. قال انا والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم اجدك بها لاجبتك. تلك عليها جميل فمش قادر اتكلم. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه اخذ بلحيته. قاعد يتكلم عن النبي وايه؟ والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما اهوى عروة بيده الى لحية النبي عليه الصلاة والسلام ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك من لحية النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة دول. فرفع عروة رأسه وقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر يعني يا غادر ألست أسعى في غدرتك؟ ده أنا لسه لغاية دلوقتي عمال أحل لك مشكلتك. إيه مشكلته؟ وكان المغيرة بن شعبة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم رضي الله عنه، مجموعة كبيرة كانوا مع بعض، أظن كانوا في مصر مع بعض وهم راجعين خلص عليهم وخد أموالهم كلها، ثم جاء فأسلم وجاب الأموال دي كلها للنبي عليه الصلاة لكن شوف النبي يا أخي مش يقول لك بقى دماؤهم وأموالهم حل لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبله، وأما المال فلست منه في شيء. فكان عمر بن مسعود دوت هو اللي بيعمل إيه؟ بيحل المشكلة دي وبمتولي أمر الديات اللي كانت على المغيرة. قال: ثم إن عروة، شوفوا بقى الذكاء بتاع الصحابة بيعملوا إيه، عايزين يوروه إن إحنا اللي هنفر وندعو. طب بص اسمعوا: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم. يا لما يجي يبصق يتنخم يبصق كتف على الصنان يكون كف من 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 أيدي الصحابة تتلقى. قال: فدلك بها وجهه وجلده. ده رسول الله اللي تفل في البئر ففاض بالماء، مش مسيلمة الكذاب اللي تفل في البئر جفت. شتان بينهما. ولما أقول مسيلمة أقصد كل كذاب يعني. قال: وإذا أمرهم ابتدروا أمره على طول، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عندها عليه الصلاة والسلام، وما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت، يعني ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بني كنانة: دعوني آته، خلوني أنا إيه أروح له. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فلان. شوفوا النبي عليه السلام، شوفوا الذكاء بتاع النبي، عارف الأشخاص كلهم، عارف ده ممكن تعمل معاه ايه وده ممكن تعمل معاه ايه. بص: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدنة. في رواية الإمام أحمد قال: من قوم يتألهون، يعني لما يشوف البدن والناس بتلبي قدامه يخشع. فابعثوها له، ابعثوا في وشه الايه الجمال والهدي. قال: فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. شوف شوف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدنة قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقال رجل منهم يقال له مكرز بن حفص قال: دعوني آته. قالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة عن كل واحد جاي. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهل بن عمرو، سهيل بن عمرو، وقال: معمر أخبرني أيوب عن عكرمة أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم. شوفوا، قد سهل لكم من أمركم. قال معمر، قال الزهري في حديثه: فجاء سهل بن عمرو فقال: هات أكتب بيننا وبينك كتابا. يبقى ده كتاب الإيه؟ الصلح. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، وكان الكاتب مين؟ أحسنتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال ابن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده بقى الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، مش هتفرق، ما هي هي. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب ها محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد ابن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا إيه؟ أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة. حد يجي يتكلم يقول ده محمد جه ضغط علينا ودخل، شوف الأنفة، حمية الإيه؟ ولكن ذلك من العام المقبل، هتروح السنة دي وتيجي تعتمر السنة. شفتوا يا أخوانا، احنا محتاجين نتعلم الصبر من النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب، فقال سهيل: وعلى ألا يأتيك رجل منا، بصوا، وإن كان على دينك إلا ردته إلينا. هي دي بقى اللي إيه؟ حزت في نفوس الصحابة. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ جاء مين؟ أبو جندل ابن سهيل بن عامر يرصف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. هذه أول واحدة ابني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. شوف النبي عاوز يستنقذ أي نفس مسلمة، احنا لسه ما خلصناش. قال: فوالله إذن لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيز ذلك لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، شوف أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله عز وجل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأتيت نبي الله. عمر بقى مش قادر رضي الله عنه، الوضع يعني لا يحتمل، ايه ده؟ قال: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ احنا ليه كده؟ شوف النبي قال ايه. قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. يا قلت يعني عمر، أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ شوف النبي صافي، وأنا قلت لك أنك تطبي السنة تحديدا؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. اطمئن. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. شوف الصديق. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، شوف، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره. مع أنه ما كانش إيه؟ ما كانش حاضر معاه. فاستمسك بغرزه، فإنه فوالله إنه على الحق صلى الله عليه وسلم. قلت: أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك تأتيه وتطوف به. يا سبحان الله، رضي الله عنه وأرضاه. عمر بقى لما تحرك الحركة دي وعمل الموقف اللي كان حمية لدين الله، بس قال إيه؟ قال الزهري، قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، عشان إيه؟ أكفر بيها. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. الصحابة إيه؟ محدش قام. تخيلوا أول مرة النبي يقول اعملوا حاجة ومحدش إيه؟ ده لسه عروة بن مسعود من شوية كان بيقول: وإذا أمرهم إيه؟ ابتدروا أمره. قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. سبحان الله. اوعى تفهم ان الصحابه بيعملوا كده عصيانا لامر رسول الله، لكنهم متحرقون شوقا الى البيت الحرام، انما اخذتهم الحميه لدينهم رضي الله عنهم. ومع ذلك إذا أمر رسول الله أمرا فيجب أن يطاع. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة. يا نال ما تكلمش، وغضب وحمل الهم في قلبه، دول أصحابي دول، ودخل على زوجته. أنت في الحالة دي تحتاج إلى امرأة من طراز آخر، مش أي واحدة. أي واحدة من نسائنا دلوقتي إلا ما رحم ربي هتردح لك وتطلع تردح لهم. هم دول بقى اللي انت عمال تربيهم بقالك سنين. هم دول، شوف اهو، شو قلت لك؟ استغفر الله. لكن محتاج حد كده، حد رزين، ما كنتش صغير في السن في نفس الوقت. أم سلمة كانت كبيرة السن دلوقتي. فلما لم يقم منهم أحد، أنا أحاول أقف على جزء من الحديث عشان أنتوا كده كتير، بس أكيد أنتوا مستمتعين بالحديث. قال: فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. قالت له أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أنت عاوز يعني أن هم يحلقوا وينحروا؟ أخرج ثم لا تكلم منهم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام يستشير امرأته، والأعجب أن امرأته تشير عليه بهذا الرأي حكيم جدا. والأعجب منهما أن يمتثل النبي عليه الصلاة والسلام مشورة امرأته لأنها حكيمة. وموضوع بتاع شورهم وخلفهم دي معانا احنا، أيوة شورهم وخلفهم أيوة، لكن لما تكون امرأة حكيمة لا، يعني زي ما قلت لك كده لها شأن آخر. طبعا هي ندرة الوجود فمش مشكلة. المهم قال: احنا معانا نساء فوق معانا، انا لله وانا اليه راجعون. والله عم سرتي ام باب الواجب في المساله. قال: فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما راوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. شوف، ولا بد لهم من ايه؟ من طاعته عليه الصلاه والسلام. نقف عند هذا الايه؟ نقف عند هذا المقطع، لانه فيه لسه بقيه في الحديث مهمه هنحتاج ان احنا نفصل فيها. يبقى وقفنا عند امتثال الصحابة أمر نبيهم عليه الصلاة والسلام، وإن لم يلتزموا القول في لحظة معينة بسبب الغم الذي أصابهم فقد التزموا الإيه؟ الفعل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا وتقريرا، لأن كل هذه نصوصه أو أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم، قوله وفعله وتقريره وموافقته على شيء وسكوته عن شيء فعله الناس، هذا إقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، زدنا على الساعة نصف ساعة بالضبط. غفر الله لي ولكم، نسامحون على هذه الإطالة، وجمعنا الله بكم على خير، والحمد لله رب العالمين.